ما زال كلام الإمام موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه عن بعض فئات المصلين الذين يعتقدون أنهم أدوا واجبهم، ولكنه تعالى أنذرهم بالعقاب والويل، حيث يتابع بالقول:
الفئة الثانية الذين هم يراءون. إن الإنسان يصلي لله، ولكنه يمكن أن يختار بيته على محل آخر لأنه أدفأ، فيتوضأ بالماء الحار. هذه النية غير إلهية، لكنها لا تفسد الصلاة ولا تبطلها، فيسمونها نوايا مباحة. ولكن إذا دخل الرياء في عملك بطلت صلاتك، لأنها أساسا لغير الله، حتى المستحبات. من عادة مثلا ألا أقرأ القنوت، أو لا أزيد التسبيحات عن تسبيحة واحدة، لكن عندما يأتي أحد أفصح في القراءة، أو أقرأ بصوت خاشع وأطيل السجود والركوع من أجل كسب مجد من الناس. فإذا دخل الرياء في الجزء المستحب فالصلاة باطلة. عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: إن الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إن الصلاة تقرب الإنسان من الله، ولكنها تبعده عنه إن كانت لغيره، فيا ليته حينها لم يصلي. هذه نقطة مهمة يجب أن نتنبه إليها. الفئة الثالثة ويمنعون الماعون. الماعون تعبير عن الزكاة، أو كل ما يحتاج إليه الإنسان. فعندما يحتاج الجار أو الصديق أو الرحم أو ابن البلد شيئا ويطلبه من أخيه الإنسان وهو مستغن عنه، إلا أنه يمتنع عن مساعدته، فهذا هو مصداق يمنعون الماعون. فالذي يصلي ولا يبالي أو يمنع أخاه المعونة والمساعدة حتى لو كانت جزئية أو صغيرة فالويل له. لذا يربط القرآن الكريم ربطا وثيقا بين الإيمان بالله وخدمة اليتيم والمسكين، وبين قبول الصلاة ومساعدة الجار. وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع، أي ينفي وجود الإيمان بالله واليوم الآخر مع تجاهل شؤون الجار وعدم المبالاة بأوضاع الآخرين. إذن لا يمكن أن يكون الإيمان والصلاة حقيقيين إذا تجردا من الاهتمام بشؤون الآخرين. فالإيمان بالله لا يمكن أن ينفصل عن محبة الناس والاهتمام بشؤونهم والسعي في خدمتهم، وبناء على ذلك ليس الإيمان في منطق الإسلام تجريديا لا يتجاوز القلب، بل يعيشه الإنسان في علاقاته مع الآخرين.
ننتقل وإياكم مع الكتاب إلى عرض رؤية الإمام موسى الصدر لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، حيث يقول:
تحتل سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام عليهم السلام مساحة وازنة من تراثنا وفكرنا الإسلامي الأصيل، كونها تعبر عن سيرة مؤسسي الإسلام وقادته، وتبين تاريخهم ومواقفهم تجاه ما يحيط بهم من أحداث ووقائع. لذا كان لزاما على من يتحدث بالفكر الإسلامي أن يكون له رؤية مميزة وقراءة عميقة لتاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين عليهم السلام، خاصة إذا كان هذا المفكر الإسلامي من طراز الإمام الصدر وعلى نسق المفكرين الإسلاميين الذين يريدون الانطلاق من تاريخ الإسلام لتأسيس حضارة إسلامية معاصرة تتخذ الإسلام منهجا والقرآن دستورا، أو لتربية جيل رسالي يحمل سيرة قادة الإسلام الأوائل مشعلا يضيء له ظلمات العالم. فكان من الضروري عند عرضنا الفكر الإسلامي على ضوء كلمات الإمام الصدر وخطاباته وكتاباته أن نتعرض لآرائه وتحليلاته القيمة والعميقة في مجال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام.
ما حاجة التاريخ الإنساني إلى حركة الأنبياء والأولياء عليهم السلام؟ يجيب سماحته:
منذ فجر الإنسانية تحرك عقله نحو المعرفة، فذهب يلتمس المجهول في نفسه وفيما حوله ويفتش عن الحقيقة تفتيشا مضنيا، وكان أشد ما يقلقه ويستحثه على التفكير الخوف على مصيره من الضياع. ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار لم يكن له بد من أحد أمرين: التغلب على الطبيعة وإحداث مصالحة معها بطريقة ما. ولما كان عاجزا في مرحلته تلك عن تحقيق الأمر الأول، خضع مرغما للأمر الثاني، فخلق أوهاما مختلفة وعبدها فيما حكاه عنه التنزيل كما هو ثابت في تاريخ الأديان والمعتقدات. كان الجهل سببا لإعاقة الإنسان عن مرتقاه دهورا طويلة من مرحلة صنميته، ونقصد بها ما هو أعم من النظام الوثني. فالجامع بين ما هو منحوت من صنع الإنسان وبين الكائنات المعبودة من أجرام وأشجار وحيوانات هو الوهم المخلوق في هذه الرموز مما تواضع عليه البشر من أجل تحصيل الأمن والرضا على حساب الخداع، إسكاتا للعقل كما نسكت الأطفال بألهية. ففي تلك المرحلة الطويلة المرهقة انحنى الإنسان أمام الكائنات الطبيعية كالشمس والقمر بغريزة الخوف وبرجاء الرزق للضرع والشجر، ثم انحنى بعد ذلك لمنحوتات جسد بها أخيلته بتماثيل ترمز إلى آلهته ونصبها في هياكل قريبة منه ليلجأ إليها فيما يخشاه أو يرجوه. ولقد عوقته أصنامه هذه عن العلم وإدراك حقائق الأمور، لأن قدسيتها في نظره كانت تحول دون التفكير بماهيتها وكنهها، فكان يكتفي من تعليل الأحداث بأنها تجري طبقا لإرادات علوية، مما يوجب عليه احترامها لأنه أقل شأنا من فهم أسرارها. وعلى هذا الأساس لم يكن يجرؤ على الاستقامة تحت صياط طبقة من الناس، إذ كان يؤمن بأن لهم قداسة الآلهة وأن الأوضاع نهائية مستقرة لا يمكن تغييرها، وأن النظم المقدسة هي التي تخلق مشكلاته وتتلاعب بمقدراته، فإن لم يملك من أمر قدره شيئا فهو يتقرب إليها بحسب تعاسته فيها وشقائه بها. وكان النظام الوثني هذا يمكن لأصنام من البشر كطبقات السادة والأشراف من ملوك وكهنة وأغنياء ما يجعل الإنسان يؤمن بكل خرافة ويبنيها على فلسفة سخيفة ترتبط بظواهر الطبيعة. فإذا كان القمر مثلا في برج العقرب تطير وجمد حركته خشية شر يصيبه به الله، لأن الله آنذاك يكون مضطرب المزاج ومعرضا لأزمات عصبية، نستغفر الله، كما كانت العادات والتقاليد أثقل قيوده وأغلاله وأبلغها أثرا في جموده وتأخره، وكانت ذاته ولعلها لا تزال أعظم أصنامه على الإطلاق، إذ كان يعبدها ولا يرى الأشياء إلا عبرها. الحق ما حقته وإن كان باطلا، والباطل ما أبطلته وإن كان حقا. لقد كان الإنسان في فلوات التاريخ كذلك، وعلى هذا النحو بدأ يتكون مجتمعه، وقد كان من فضائله وله في تلك الأدوار فضائل أنه كان يعي تجاربه وينتفع بنتائجها ويتطور تدريجيا وفاق قوانين حتمية نراها نحن إلهية ويراها غيرنا مادية.